أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله من أهل وما ذكره من صاحب الكتاب رحمك الله عليه. من التفصيل بين الأحكام الظاهرية التي يكون فيها نظر من المعتقد، ففي مثل ذلك يشكك لا محالة بالصدق أو الكذب. فهذا كما في موارد الأمارات أو الاستصحاب، بناء على أن الاستصحاب بمعنى فعل الجدية لليقين في ترك الشك. بناء على هذا يمكن أن تكون الأمارة على الاستصحاب فحتى بمدلوله صادقا بل صادقا للواقع لا يمكن ان يكون كاذبا. بناء على التاريخيه نبني على عدم الاجزاء، اذ ليس هناك ما يكون بدلا عن الواقع، فالمفروض ان الواقع لم يوجد. فلا بد من الاعاده في البث ومن القضاء في خارج البث. فأما إذا كان مدلول الأذ حكماً ظاهرياً من دون نظر إلى الواقع، بل كان وظيفة عملية في ظرف الشك، كما هو الحال في قاعدة الطهارة أو الحلية، وكذلك الاستصحاب بناءً على ما ذكره قدس الله نفسه من أن المدلول في الاستصحاب حكم مماثل للمتيقن، لا أنه بمعنى جعل الهدية لليقين الثابت، بل يجعل حكم ظاهري مثل الحكم الأول المتيقن. فحقيقة يحكم هذا بأنه طاهر أو بأنه حلال مثلا، وكذلك في الاستصحاب. بناء على هذا لا يمكن فيه كشف الخلاف، إذ ليس له نظر إلى الواقع ليكون كاذبا تاركا وصادقا اخرى، بل هو صادق لا محاله دائما حكم على موضوع الشك. ولا تخلف في غايه الامر قد يكون هذا الحكم مماثلا للحكم الواقعي وقد يكون مزادا له. وهذا امر اخر، يعني قد يكون الشيء وحتى بالواقع ايضا طاهرا، فالحكمان متماثلان، وقد يكون بحسب الواقع نجسا فالحكمان متضادان. وبما ان الشارع حكم بطهارة هذا الشيء حقيقة طاهر يعمل معه معاملة الطهارة، فلا محالة يصير هذا الدليل حاكما على كل دليل اشترط فيه الطهارة بالنسبة الى شيء ثلاث الثلاث التي هي مشروطة بطهارة البدن على اللباس، فيكون هذا الدليل حاكما على الدليل الآخر، والنتيجة ذلك أن يكون ترك الصلاة أهم من الطهارة الواقعية والظاهرية، فإنها مشروطة بالطهارة وهذا فرض من الطهارة، فالصلاة مشروطة بالجامع بين هذه الطهارة للطهارة الواقعية، فأين هناك كشف الخلاف؟ لا يعتل كشف الخلاف مثل المقام، فإذا صلى في صوب كان طاهرا بحكم الشارع، يعني كان مشكوك الطهارة والنجاسة، فحكم بطهارته شرعا، كان هذا واجبا بالشرط واقعا، فإن الشرط أهم من الطهارة الظاهرية والواقعية. فالشرط موجود وليس هنا اجل شكل خلافه، فهنا نحكم بالاجزاء بلا فرق بين ان يظهر نجاسه هذا الشيء بعد الثلاثه في الوقت او في خارج الوقت، لا حاجه الى العاده. وكذلك بالنسبه الى الكليه، لو فرضنا انه صلى في صوم كان حلالا بحكم الشارع الحكم الظاهري بأصابة الحين مثلا، لم كتب بعد ذلك أنه كان موصوبا، أيضا نحكم بتحت هذه الصلاة لأنه واجب للشر. وكذلك في موجب الاستصحاب، إذا استصحب طهارة بدنه أو لباسه فصلى، و نکتب معرفا بک نجاسته لا حاجت الى الاعادت عبر قضا فإن الشعب كان موجودا لأنه امن من الواقع و الظاهر هذا ملقص كلامه خدمت الله نفسه ولكنه لا يتم اما نتجا فلما ذكرنا من ان هذا لو تم لم يختص بباب الدلاء فلنخرج من باب الطهارات لو خرجنا انه خرج بماي النجس واقعا ولكنه كان طاهرا ظاهرا باثاره الطهاره هل ارتكل بمثل هذا الماء أبل يمكن الحكم بصحة هذا الوضوء أبل الغسل باعتبار أن الشر أعم من الواقع إلى الظاهر فإنه كان محكوما بالطهارة فإن الدليل الدال على طهارة هذا الماء له حكومة على الواقع يعني على دليل الاشتراك فتكون الطهارة بالمعنى الجامع بين الواقع إلى الظاهر شرطا في الوجود او في الاقتصاد وهذا لا يلتزم به قد يسمى نفسه ولا يمكن الالتزام به فانه على خلاف الظواهر الادله المستفاد من الادله ان نفسه كان المفسد لا بد من ان يكون طاهرا في نفسه وما كان نجسا لا يحصل الطهاره به وكذلك في باب الطهارة الخبثية لو فرجنا أنه غسل بدنه المتنجس بماء مسموم بالطهارة شرعا ثم بعد ذلك انكشف نجاسة الماء لا يمكن الحكم بطهارة البدن باعتبار أنه غسل بماء طاهر أفهم يمكن أن يقال إن البدن يحكم بنجاسته فإن الطهارة في الماء الذي يغسل به الثوب أو البدن أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية بمقتضى حكومة دليل أثارة الطهارة على دليل الشرعية لا يمكن التزام به وهو أيضا لا يلتزم أو لو خرجنا بالنسبة إلى سائر الأحكام كالملكية مثلا لو فرضنا أننا سكتنا في ملكية زيد لملك معين معلوم لدار مثلا وكان سابقا له بمقتضى الاستصحاب اشتريناه منه بعد ذلك علم أنه باعه من غيرنا قبل ذلك أفل يمكن الحكم بصحة هذا البيع باعتبار أنه صدر من المال في الحكم الشارعي فإن المفروض أن المجهول في الاستصحاب هو حكم مماثل للحكم السابق فالبايع كان مالكا حين بيعه بمقتضى حكم الشارع وبيع المالك صحيح افيمكن الالتزام بهذا الى غير ذلك من الموارد لا يلتزم فلاك فلا يمكن الالتزام لم يلتزم بشيء من هذه صدق الله نفسه فلا يمكن الالتزام به إذن ما ذكرني لا يمكن المساعدة عليه نعم في خصوص باب الطهارة والحلية بالنسبة إلى الصلاة يعني خصوص الطهارة بصحيحة الزرارة الحلية لأمر آخر أنا أكثرت بالناس علمنا من النصوص أن النجاسة الواقعية ليست بمانعة من الصلاة بل لو صلى في ثوب معتقدا انه طاهر باكل او اماره او يتيم رجالي فان كان في مورد اليتيم ليس هنا حكم ظاهري وبعد ذلك انكشف الخلاف وانه كان نجسا لم يعد ثلاثه هذا لا لاجل انه مقتضى القاعده بل للناس استفدنا من الناس ان المال هي النجاسه المنجزه فلو فرضنا أن النجاسة لم تتنجس ولم تصل إلى المكلف لا يكون هذا مانعا في الصلاة هذا منجاز الناس بل لا يختص هذا بالطهارة ولا بالحلية بل يجري في جميع الأجزاء الشرائط المعتبرة في الصلاة في غير الأركان رفی ما لم یدن لدلیل بالحجوم علا وجود العاده فی جمیع ذالک لم تجنده لو فرضنا انه ترک ترکن من فرائض الصلاة غیر الارکان جهلا بالحب او جهلا بالموضوع ولكن في الجهل بالحب لعذرين لا لتقصيرين او ترك جزءا من اجزاء الصلاة جهلا بالحب او جهلا بالموضوع ثم بعد ذلك تبين له الامر بعد الصلاة من تجن بالصحة لأجل تريد ناصعات بناء على ما هو الصحيح من عدم اختصاص هذا التعليل بالنسيان وإن كانت ابن الأستاذ قدس الله نفسه قد أسر على الاختصاص إلا أننا بجلنا أنه لا موجب للاختصاص بل مقتضى قوله عليه السلام لا صعاب الصلاة إلا من خمس أن الإخلال بأي جزء أو شرط لا يكون إخلالا عنديا بل كان عن تهريم أو عن جهل كان عذرا كما في الشبهات الموضوعية أو في الشبهات الحكمية التي يكون الجهل فيها عن قصور لا عن تفسير لا مانع لشمول الرواية لجميع ذلك فلا حاجة إلى الإعادة فجلا عن القضاء في خارج الوقت هذا حكم خاص بالصلاة ولا يجزي في غير الصلاة لا بالنسبة إلى الطهارة والنجاة لنا الجلية ولا بالنسبة إلى غيرهما من الشرائع فأما الحال فهو أن الحكم المجؤول في موارد أسارة الطهارة والحلية وإن كان حكما حقيقة من الشارع يعني اعتبار لطهارة هذا الشيء أو اعتبار لحلية هذا الشيء وترخيص في الفعل على الترك هذا صحيح وليس لهذا تشبه خلاف أبدا سيدنا الشيطان يطلب عن ما هو عليه حقيقة الشارع كان مرخصا في ذلك و حقیقتا کام الشارع قد حسن رسارته الا انه مع هذا کام الشارع حاکما لحرمته و بنجاسته ولا ترافیر من الحکمه بین حکم الشارع بان هذا نجسن و حکمه بان هذا طاهر لا ترافیر من الحکمه كذلك حكمه بأن هذا حرام وحكمه بأن هذا حلال ليس بينهما أي منافات لأن أحد الحكمين واقعي والآخر ظاهري ونبين هذا إن شاء الله كما بيناه في السورة السابقة في بحث الزن أنه لا تنافي بين الحكمين بين الحكم الواقعي والظاهري ليس بينهما حج منافات يجمله ان التنافي بين الحكمين لا بد من ان يرجع الى احد امرين حقيقه الحب هو الاعتبار النفسي والاعتبار امر خفيف المعنى للانسان ان يعتبر هذا طاهرا وايضا يعتبره نجسا اعتباران ليس بين الاعتبارين في النفس تناقل وتزاد وكل ما يرجو الى النفس من هذا القبيل للانسان ان يتصور النجوى وان يتصور العجب ليس بين التصورين اي تناقل يمكن كما انه يمكن ان يوجد العدم ويوجد الوجود كلاهما في النفس يعني يتصدر الوجود والعدم كذلك يمكن ان يوجد التحريم والتحريم في عالم الاعتبار معا يعتبر الشيء حراما ويعتبره حلالا اعتباران ليس بينهما اي تناف وتعامل وانما الحكمان يتزادان لاحد امرين إما من جهة ما يكون نبدا لهما أو من جهة ما ينتهي الحكم له من احد هذه من امرين ينفع التضاد بين الوجوب والحرمة مثلا او بين الوجوب والإباحة مثلا او بين الطهارة والنجاسة مثلا. اما ما يكون من جهة المبدأ فهو من جهة ما يدعو الى هذا الاثبات، سبب هذا الاثبات. ومعلوم ان الاثبات لا يكون لغوا، اذا صدر من الحكيم لابد من ان يكون له منشا يدعو الى هذا الاثبات. فلنفرض ان المنشا هو المصلحه المفعله كما هو المعروف. اذا فرضنا ان الكون واجب لمصلحة دعت المولى الى الالزام به و الى الامر به، فهذا الفعل بل ذي مصلحة ملزمة، و مع ذلك مولى حكم بالاباحة و اعتبر الاباحة. الاباحة لابد ان لا يصبحت يا مصلحة ملزمة ولا مصلحة ملزمة. كيف يمكن ان يكون الشيء الواحد واجدا للمصلحة وفاقدا للمصلحة؟ يرجع الى اسماء النبي فيستهيل جعل الوجود وجعل الاباحة في مورد واحد في ان احدهما ينفع من المصلحة والاخر انما يقيم فيما لا مصلحة فيه ولا مصلحة. لا يمكن ان يفرج فعل واحد واجد للمصلحة وفاقد للمصلحة ليجعل الوجود والإباحة معا. هذا تناقض وتضاد من جهة المبدأ، ولذلك نقول بأن اجتماع الوجود والتحريم لا يمكن، لأن أحدهما ينكر من المصلحة والآخر من المصلحة. اجتماع الحرمة والإباحة لا يمكن، اجتماع الوجود والإباحة لا يمكن. كل ذلك للتنافي المبدأ، وكذلك لا يجتمع الحكمان، أي لا يمكن جعل الوجوب والحرمة مثلا أو جعل الإباحة والوجوب مثلا من جهة المنتهى وما ينتهي إليه الحكم رغم مرحلة الانتفاع. فإن لازم وجوب الشيء أن العقل يحكم بوجود انتصاله والإخيان بمفعلته، ولازم تحريم الشيء أن العقل يحكم بالتجنب عن وبتركه. ماذا يصنع المكلف حين جعل الوجوب والتحريم لا يتمكن من الانتصال؟ فالتنافي في مرحلة الانتصال وهو المترتب على جعل الحكم ينشأ منه التنافي في الحكم. يعني لا يمكن المولى الحكيم أن يأمر بشيء وأن ينهى عن ذلك الشيء لأن هذا الحكم غير قابل للانتصار. وكذلك إذا حكم بوجوب شيء وبإباحته هذا أيضا لا يمكن، فإن معنى الإباحة أن لا يحكم العقل بلزوم الإتيان به ويجوز له تركه، ومعنى الوجود أن يحكم العقل بلزوم الإتيان به. كيف الإنسان عن الأمران أن يلزم الإتيان به بحكم العقل ولا يلزم الإتيان به بحكم العقل؟ لا يمكن. التنافي بين الحكمين والتضاد بين الأحكام الخمسة إنما ينشأ إما من المبدأ أو من المنتهى، وشيء من ذلك غير موجود في الأحكام الواقعية والظاهرية. يعني الحكمان الواقعيان لا يجتمعان، بما ذكرنا. الحكمان الظاهريان لا يجتمعان، بما ذكرنا. لأن الحكم الواقعي والظاهري لا مانع من اجتماعهما، كلاهما موجود حقيقة، وكلاهما موجود في نفس الأمر. الحكم بالنجاسة موجود والحكم بالطهارة موجود، الحكم بالوجود واقعا موجود والحكم بالإباحة ظاهرا موجود، ليس بينهما أي منافاة. أما من جهة المبدأ فظاهر، فإن الحكم الظاهري لا ينشأ عن مصلحة أو مكسبة في المتعلق، فإنما جنسة من مسعد أو مسعدة في نفسه لغير تابع لما في المتألق من المسلحة والمسجدة ترخيص ظاهري أو إيجاب ظاهري أو تحريم ظاهري من دون أن يكون هنا أدنى تغيير في المتألق الواقع على هذه إذا كان الفعل حراما وكان واجدا لمسجدة فهو كذلك ما العلم وما الجهل لا يختلف الحال فيه فالحكم الظاهري لقيام الأمارة بإباحة شيء أو أشارة الإباحة مثلا أو يد المسلم فرجا كل ذلك لا يؤثر في الواقع ولا يقلب مصلحة الفعل إلى المسجد أو مصلحته إلى أبن المسجد كل ذلك لا يكون فالحكم الظاهري لا تأثير له في المتعلق وإنما نشأ من مسلحة في نفسه التيسير على العباد عدم جعلهم في عسر وحرج من جهة الاحتياط قول أمر آخر أي شيء فرجنا فليس الحكم الظاهري ينشأ من مسلحة في المتعلق كم ليكون بينه وبين الحكم الظاهري تناقض في الواقع كل ذلك لا يكون فالفعل واجب للمسلحة ولذلك واجب في الواقع ولكن ذلك الظاهر محكوم بالإباحة لا لأجل أن ليس في مسلحة بل لأجل الترتيب ذلك لأن الترتيب سهل وتيسير للعباد المسلحة تقتضي جعل الإباحة وأن لا يكون المسلحون في حسن وخرج من ناحية الإحتياط مثلا فأجل صناف من ناحية المبدأ وكذلك من ناحية المنتهى فإن الحكم الواقعي والحكم الظاهري يستهل أن يصل إلى المكلف معا حينما يصل الحكم الواقعي لا موضوع للحكم الظاهري وحينما وصل الحكم الظاهري لم يصل الحكم الواقعي فلا يصلان الى المسلف معا يعني يستهي لانه خارج الايه يستهي ان يصلا الى المسلف معا ليبدا التنافي من ناحيه حكم العقل فمن ناحيه حكم العقل لا يقعد تنافي اصلا اذا وصل الحكم الواقعي الحكم الظاهري غير مدعوم لعدم موضوعه وان وصل الحكم الظاهري فالواقع غير واصلين فالحكمان يستحيل الاثم معا اذا لا يقع بينهما اي تنافين فعلى هذا لا مانع من جعل اعتبار ابني في نفس الامر اعتبار وجوب هذا الشيء لانه ثابت على ذمه المثلث في الواقع ومع ذلك يعتبر انه مضاف كلا الأمرين واقعي وله حقيقة وحيث إنهما اعتباران ليس بين الاعتبارين أي منافاتين وتفصيل الكلام في بحث العمارات إن شاء الله فكيفما كان الحكم بطهارة هذا الشيء ظاهرا لا ينافي الحكم نجاسة الله تعالى وكذلك حقيقة كان طاهرا بحكم الصاره إلا أن الصاره لم يرفع يده عن الحكم النجاسة واقعا إذا كان نجسا إذا كان الأمر كذلك فكما أنه بمقتضى حكم الشارع بالطهارة يصح الوضوء به ويصح الاغتسال به وتصح الصلاة معه كذلك من جهة النجاسة لا يصح الوضوء به ولا يصح الاغتسال به ولا تصح الصلاة به مع قصد النظر عن الدليل الخاص في الصلاة إذا كان كذلك فهذا الحكم يقتضي الصحة وذلك الحكم يقتضي الفساد لكن اقتضاء هذا الحكم بالصحة محدود بذلك الشيء ما دام شاكا يكون مفهوما بالطهارة فيحكم عليه بالسفر، فإذا انتفل الخلاف فلكان الحكم الواقعي منجزا وينتجه أن هذا كان نجزا لم نجز لا يتفل ولا يتفل وجوده ولا الاغتسال إذا حكومة فكانة الطهارة على دليل الشرطية أو حكومة أثانة الإباحة على دليل الشرطية لن كانت صحيحة إلا أن هذه الحكومة ظاهرية، يعني في ظرف الشرط لا حكومة واقعية وموجبة للتغير في الواقع، في الواقع هذه الصلاة باطلة من الأفضل كانت باطلة لا من الآن، فحسب الحكم الواقعي هذا الوضوء كان باطلا من الأول وهذا الغسل كان باطلا من الأول، ولكن ما دام الشخص كان المكلف محكوما فأن يحكم عليه بالصحة انتهى عمده، انكشف الخلاف وارتفع الشخص فتنجز الحكم الواقعي بلا مانع، فالحكومة حكومة ظاهرية لا حكومة باطنية، وليس هناك تعميم للشرطية أبدا بل الشرطية الواقعية على حالها، فإن الحكومة ظاهرية. نعم في خصوص باب الصلاة لا لقاعدة الطهارة ولا لأن هذا مقتضى أثانة العلم بل للدليل الخاص وهي صحيحة الزرارة وغير صحيحة الزرارة للأدلة الخاصة، اكتشفنا أن النجاسة الواقعية غير مانعة أن صحة الصلاة، لإنما المانع النجاسة المنجزة هذا أجنبي، أما تقتضيه قاعدة الطهارة ما أكد النظر عن الدليل الآخر، إذا لا ترك بين موارد هذين الأصلين الإثم الاستصحاب عندنا وبين موارد بقية الأحكام الظاهرية، حتى لو فرضنا أن الطهارة كانت مدلولة لأمارة أخرى بينة أخبرت عن طهارة ثوب أو عن طهارة ماء فغسلنا بهذا الماء بدننا المتنجس أو ثوبنا المتنجس فسلمنا بعد ذلك انتزل الخلاف، مع أن المورد مورد للأمارة التي هي تتصف بالصدق على الكيس، مع ذلك لا يجب عادة الصلاة لأن النجاسة الواقعية ليست مانعة، فهذا ليس من خصوصيات قاعدة الطهارة بل من خصوصيات الصلاة، لأن النجاسة فيها ما لم تتنجس لا تكون مانعة بلا فرق بين أن يكون المصلي مستندا إلى أصالة الطهارة أو إلى بينة أو إلى يد أو إلى القطع الوجدان، قطع الوجدان كأن هذا الثوب طاهر فصلى فيه فبعد ذلك انكشف أنه كان نجسا.